كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الصيام. كنا بالأمس قد تحدثنا مع ضيفنا الكريم عن التوبة في رمضان، فلعل من المناسب أن نتحدث في هذه الليلة عن الذنوب التي يتعين على المسلم والمسلمة أن يحقق التوبة والاستغفار منها، ولا سيما في شهر رمضان. سيكون حديثنا تحت عنوان صيانة الصيام. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني ويسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمكم، ورحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياهم من الذنوب والمعاصي في رمضان وفي غير رمضان.
اللهم أمين. أرحب بكم أيضا مشاهدي الكرام، وأشكركم على طيب متابعتكم للحلقات الماضية من هذا البرنامج، وأدعوكم لمتابعة باقيها في هذا الشهر المبارك. كما شاهدتم في الحلقات الماضية، تعرض ضيفنا الكريم لكثير من الأحكام الفقهية والمستجدات التي يحتاج الصائم إلى بيانها. عنوان حلقتنا صيانة الصيام. أسأل الله عز وجل أن يسدد وأن يوفق الجميع لخير الدنيا والآخرة. شيخ سعد، الذنوب كثيرة التي سنستعرضها في هذا الحلقة في هذه الحلقة. أستاذنكم أن نحصر بعض حديثنا فيما يتعلق بالشهر الفضيل حرمة أو حفاظا لحرمته. نبدأ شيخ فيما يتعلق بمسألة الكذب وتساهل البعض في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن المسلم حريص على اجتناب الذنوب والمعاصي في كل أوقاته وفي كل أحايينه، وفي شهر رمضان بخصوصه يحرص المسلم على اجتناب كل ذنب وكل معصية، وذلك لأن الذنوب والمعاصي تؤثر في أجر الصيام وتنقصه، ومن ثم فهو حريص على هذه الغنيمة التي حصلها بحيث لا يعتدي عليها معتدي من الذنوب والمعاصي فينقص أجرها وثوابها. فإن المؤمن إذا حافظ على نفسه من الذنوب والمعاصي في نهار رمضان استحق أجرا عظيما وثوابا كبيرا، وأما إذا كانت هناك ذنوب ومعاصي فإنه ينقص من أجره وذنوبه بقدر ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. ولذلك يحرص المؤمن على صيانة صيامه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم. وحينئذ يحرص المؤمن على صيانة هذا الصيام. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بصيانة صيامهم من خلال ابتعادهم عن الذنوب والمعاصي في هذا الشهر. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل الشهر ذهب إلى المسجد في أوقات الصيام، فقال: نجلس في المسجد نصون صومنا، رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا المعنى حرص أهل الخير وأهل الإيمان والتقوى من هذه الأمة على أن يكون اعتكافهم في شهر رمضان، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا حفاظا على هذه العبادة التي أدوها لئلا يكون فيها خلل أو نقص، وبالتالي يكون ذلك الذنب الذي عمل أثناء الشهر مؤثرا على صيام الإنسان، وقد يكون مبطلا لأجره لكون السيئة إذا وردت على الحسنة فإنه قد تزول الحسنة بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصدقة وصيام، فيأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. فكل معصية وكل ذنب تؤثر على صوم الصائم، ومن أمثلة هذا الذنب الذي ذكرته ذنب الكذب، لأن الكذب من المحرمات. تواترت النصوص بالأمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وحينئذ إذا كان هذا الذنب ذنب الكذب بهذه المثابة، فعلى المؤمن أن يحرص على اجتنابه. وهكذا أيضا في بقية الذنوب والمعاصي يجتنبها الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالكلام. إذا كان المؤمن مطالبا في كلامه لا يتكلم إلا بما ينفعه في خارج رمضان، فمن باب أولى أن يكون كذلك في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
ليصمت
أو ليسكت. فهذه قاعدة شرعية متعلقة بهذا.
نعم، هذا فيما يتعلق بالكذب يا شيخ. أيضا من الأمور التي قد يحسن أن ننبه لها في مثل هذا اللقاء ما يتعلق الشيخ بالسهانة في البعض، مسألة السباب لأطفاله لأسرته للمارة في الشوارع، أيضا لمجتمعه في العمل. لا شك أن هذا الأمر يعني يكون له سلبيته في غير رمضان، لكن في رمضان قد تكون آكد.
نعم، السباب والشتام هذا ليس من خلق أهل الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحينئذ يجتنب الإنسان هذا الذنب العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسوقا، وخصوصا سب الأموات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهكذا أيضا سب الأحياء، سب الأبناء، سب، لأن الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى هؤلاء جميعا، أمره بالإحسان إلى الوالدين، فمن عظائم الذنوب أن يسب والديه. قال جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكذلك سب آباء الآخرين المفضي إلى أن يسبوا أبويه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. وحينئذ يحذر الإنسان من ذلك، حتى ولو جابه آخر بسباب وشتام ما يجابه بمثل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ
صائم.
حينئذ ما يقابل السباب بمثل ذلك.
نعم، أيضا شيخ من المنكرات التي انتشرت في مجالسنا ويجب على الصائم أن يصون صيامه منها ما يتعلق الشيخ بانتشار موضوع الغيبة، سواء في مجتمعاتنا مجتمعات الرجال أو مجتمعات النساء أيضا.
نعم، الغيبة من المحرمات.
نعم،
ما هي الغيبة؟ الغيبة أن تذكر العيوب الموجودة في الآخرين. تقول: فلان نومه كثير، هذا من الغيبة، لأنه لا يحب أن يذكر بذلك. فلان يفعل الذنب والمعصية الفلانية، فلان يتهاون في صلاة الجماعة، فلان يشرب المسكر، كل هذا غيبة، ما يجوز للإنسان يتكلم بهذا من المحرمات ومن الذنوب. يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت ذكرك أخاك بما يكره؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما نقول فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد فهدت، يعني كذبت عليه. وحينئذ ما يجوز للإنسان أن يذكر معائب الآخرين، بل يجب عليه أن يحفظ لسانه من ذلك، فإن كل كلمة يتكلم بها في عيوب الآخرين فإنه يعد من الغيبة المحرمة. هنا مسألة فقهية فيها خلاف فقهي، وهي أنه إذا كان هناك غيبة أو كان هناك سباب أو شتيمة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك، فهل يبطل الصوم أو لا يبطله؟ قال الظاهرية نعم يبطل الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقولون بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجلين يتكلمان في الآخرين ويتكلمون في الآخرين وهما يحجم أحدهما للآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ويقولون إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، فلما صامتا اجتمعتا وبدأ يتكلمان في أعراض الناس فأحس بما أحس به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما صلى الله عليه وسلم إنكما قد صمتما عما حل الله لكما وأفطرتما على ما حرم الله عليكما، ثم أمرهما بالفطر وأمرهما بإخراج ما في بطونهما. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، رواه أحمد وغيره لكنه ضعيف الإسناد فلا يعول عليه. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهذا ورد في قضايا متعددة وليس في قضية واحدة، والحديث والإسناد الذي ورد أن هذا اللفظ جاء بسبب الغيبة لكثير من أهل العلم كلام طويل في صحته، وحينئذ فلا يعول عليه. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن الصيام لا يبطل ولا يفسد بهذه الذنوب والمعاصي، بل يعد الصيام صحيحا. وقالوا لأنه لم يرد دليل يدل على إبطال الصيام بمثل ذلك، قالوا ولأنه لا يخلو زمان من ورود معصية بالنسبة للصائمين فيه، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بإبطال صوم أحد من الصحابة ممن وقع في مثل ذلك.
نعم الشيخ، أيضا من الأمور التي لا تقل شناعة من عن الكذب والسباب والغيبة ما يتعلق أيضا الشيخ مسألة النميمة ونقل الكلام بين الناس، توجيهكم حول هذا الموضوع وأثره في الصيام.
نعم، بالنسبة للنميمة، النميمة كثير من أهل العلم يعني متميز عندهم الكلام في النميمة، لكن عوام الناس لا يفرقون بين النميمة وبين الغيبة فيظنون أنهما شيء واحد، وهذا الفهم فهم خاطئ.
طيب.
النميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد، فلان يقول فيك كذا وكذا، رأيت فلان يفسد الحاجة الفلانية من أغراضك، هذا نقل حديث ونقل وقائع على جهة الإفساد بين الاثنين فيعدوا نميمة. بينما الغيبة ذكرك معائب الآخرين، فلان يفعل الفعل الفلاني السيئة الفلانية والذنب الفلاني والفعل القبيح الفلاني، هذا غيبة. إذن النميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، والغيبة الكلام بمعايب الآخرين. النميمة ما حكمها؟ النميمة من المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ووصف الله جل وعلا على جهة العيب والذم بعض كفار قريش فقال هماز مشى بنميم. وحينئذ فالنميمة ذنب من الذنوب، فإذا كانت النميمة معصية وكبيرة يجتنبها المسلم في كل الأوقات فإنه في رمضان أشد الناس حرصا على اجتناب هذا الذنب، ذنب النميمة.
نعم التوجيه الشرعي شيخ بالنسبة لمن حضر في هذه المجالس التي كانت فيها غيبة أو نميمة أو بالنسبة للشخص الشيخ المتضرر سواء كان مسبوبا أو يعني كان مغتابا في مثل هذه الجلسات؟
نعم أولا الواجب النصيحة وإنكار هذا المنكر، فإن الشريعة قد وردت بتحريم هذه الأفعال ووردت بوجوب إنكار المنكر إذا فعله الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وحينئذ ينكره الإنسان، وهذا من إنكار المنكر. لذلك ورد في عدد من النصوص استنى على هذه الأمة بأنهم ينكرون المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحينئذ يجتنب الإنسان هذا، يقدم على الإنسان على هذا الأمر العظيم وهو إنكار هذا المنكر. الأمر الثاني نصيحة المقدم على هذا الفعل، فإن النصيحة من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، ولذلك كان الأنبياء ما من واحد منهم إلا يقول لقومه إني لكم ناصح أمين وأنصح لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وجاء في حديث جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وحينئذ يجتنب يحاول الإنسان نصيحة الآخرين. النصيحة قد تكون خاصة لهذا الشخص وقد تكون عامة للجميع، بحيث يتواصل الناس فيما بينهم على التحذير من هذه الذنوب والمعاصي. الأمر الرابع الرد عن عرض هذا المتكلم فيه، عندما يكون يتكلم فلان حصل منه الشيء الفلاني يقول لا هذا كلام خاطئ، أو يقول هذا الكلام منك ما يجوز ولا يجوز لك تذكر معايب الآخرين وترى هذا غيبة وحفظ لسانك ولا تذهب حسناتك إلى غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم
القيامة.
كذلك أيضا إذا كان هناك مسابة أو مشاتمة من شخص لآخر، فإن الصائم حريص على صيانة صومه، وبالتالي إذا سبه أحد أو شتمه فإنه لا يقابل ذلك بمثل الفعل الذي ورد عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل
إني صائم
إني امرؤ صائم.
نعم البعض الشيخ قد يستخدم هذه العبارة في غير محلها بحيث يتعذر بإهماله في عمله أو بصدور بعض الألفاظ بوضعه بيقول بإني صائم، يعني أثر علي الصيام في وجود مثل هذه الأشياء.
الصوم يحث على الأعمال الطيبة والأفعال الجميلة، ويجعل الإنسان يؤدي العمل المناط به على أكمل وجه. لماذا؟ لأنه يخشى على ذمته من النقصان في العمل المناط به، وإذا كان كذلك فهو يخشى على جرح صيامه بسبب عدم أدائه للعمل المطلوب منه. فكونه صائما هذا يجعله يؤدي العمل المناط به على أتم وجه. هنا مسألة متعلقة بهذا، مسألة فقهية، وهي هل يقول إني صائم في كل صيام أو لا يقول؟ الصيام عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول صيام رمضان، فحينئذ لا إشكال فيه أنه يقول لمن سبه أو شاتمه إني امرؤ صائم،
يورد النص.
النوع الثاني صيام التطوع والنفل، فإذا قام أحد بمسبة الصائم تطوعا هل يقول مثل هذه الكلمة أو لا يقول؟ قال طائفة نعم يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة، الصوم عام يشمل التطوع ويشمل الفريضة، إلى أن قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم، فهو يشمل التطوع ويشمل الفريضة. وقال آخر لا يشرع له قول مثل ذلك، لأنه يعد رياء وسمعة، كأنه يرائي بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الله به ومن راء الله به، ويقول إني أخشى عليكم الشرك الأصغر، ثم ذكر أنه الرياء، وحينئذ فيحذر الإنسان من اجتناب ذلك. النوع من هذه المقالة. على العموم في مثل هذا ينظر الإنسان ما هو الأفضل في حاله والأحسن والذي لا يكون فيه مفسدة. الأمر النوع الثالث من أنواع الصيام فرض، صيام فرض لكنه غير رمضان، مثل القضاء والكفارة والنذر ونحو ذلك. بعض أهل العلم يقول بأنه إذا سابه أحد وشاتمه قال علي صيام، كان ليفهم منه أنه يصوم قضاء وإن كان يصوم تطوع، لأن كون لأن الصيام تطوع قد وقع عليه.
نعم، أكل المال الحرام شيخ، والربا وردت النصوص بالنهي عنها، لو مارسها الشخص شيخ خلال نهار رمضان هل يكون لها أثر في إبطال صيامه؟
نعم، أكل المال الحرام من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، خصوصا الربا، لأن الربا كبيرة ومحاربة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحينئذ محاربة الله ورسوله أمر خطير، ومن ثم فالواجب على الإنسان أن يجتنب هذا المحرم الكبير. وهكذا أيضا بقية أنواع أكل المال بالباطل، مثل الغش الذي يؤدي إلى أكل مال الآخرين، ومثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومثل أيضا الظلم، ومثل السرقة، ومثل أخذ أموال الآخرين على جهة الخفية أو على جهة النهب، كل هذا من المحرمات وظلم، والظلم من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحينئذ يجتنب الإنسان أكل أموال الآخرين. أكل المال الحرام يؤدي إلى نقصان الأجر وجرح الصيام، ويؤدي إلى عدم استجابة الدعاء. أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنه يستجاب لذلك. وحينئذ فالمال الحرام يجتنبه المسلم، خصوصا في هذا الوقت الفاضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار
أولى به.
أولى به.
نعم الشيخ، وسائل الإعلام والمتعامل معه سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة قد يعني يتعرض لمواقف قد تقدح في صيامه، سواء بمشاهدة مواقف أو مسلسلات غير يعني صالحة، أيضا سماع الأغاني، قراءة بعض المجلات الخالعة، توجيهكم الشيخ في هذه الحالة؟
وسائل الإعلام عليها واجب، ويجب على القائمين عليها أن يخافوا من رب العالمين، وخصوصا في هذه الأوقات الفاضلة في شهر رمضان. كل ذنب يفعله الناس بسبب القناة الإعلامية على القائمين على تلك القناة الإعلامية، مثل وزر أولئك الذين فعلوا ذلك المحرم. عنده قناة تلفزيونية وضع فيها صورة محرمة أو أغاني محرمة فاستمعها مستمع أو شاهدها مشاهد، يكون على صاحب القناة مثل وزر من فعل ذلك الفعل. شاهده ملايين، عليه مليون أو ملايين من السيئات. حينئذ يحذر الإنسان من مثل ذلك. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا المرأة التي تخرج متبرجة في مثل هذه القنوات عليها وزر عملها ووزر من شاهدها من الرجال الأجانب ليلا نهارا إلى قيام الساعة. وكلما كررت صورتها كان عليها مثل ذلك الوزر. وحينئذ يحذر الإنسان القائم على هذه القناة، سواء كان منتجا أو كان مالكا أو كان ممثلا أو كان مذيعا أو أي صنف من أصناف الوظائف، من تتابع السيئات بسبب فعله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمشاهدين، يحرم عليهم النظر إلى ما لا يحل. يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله راحة وطمانينة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وهكذا يجتنب الإنسان أيضا السماع المحرم، يجتنب أيضا سماع الأفكار السيئة. بعض الناس أهل إلحاد ولا يحطون في قناتهم أو في وسيلتهم الإعلامية إلا من كان متوجها لمثل توجههم، يجعل جريدته مسخرة لفكر سيء قائم عليه. ولو جاء إنسان يرد على تلك الأفكار برد صحيح سليم ما نشر تلك المقالة، فحينئذ مثل هذه الجرائد ينبغي أن لا نلتفت إليها وأن لا نستمع إلى الباطل الذي يكون فيها، بل الواجب علينا صيانة أسماعنا وصيانة أبصارنا من هذه المحرمات، نظر محرم إلى ما لا يحل، سماع محرم، قراءة محرمة لأفكار سيئة، كل هذا يجتنبه الإنسان، وبذلك يكون قد صان صومه. وهذا واجب في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان ينبغي بالإنسان أن يكون عاقلا فيستغل وقته في أعظم ما يفيده، قراءة قرآن، استماع ذكر، استماع برامج نافعة طيبة، استماع قنوات تبث الخير مثل هذه القناة المباركة أو غيرها، هذا هو الواجب على العبد. أما أن يجعل وقته في رمضان فيما يجعل أجر الصيام يذهب ويزول عنه، هذا ليس من الديانة في شيء وليس من العقل في شيء.
نعم الشيخ سعد، البعض قد يكون برنامجه في رمضان أن يقضي الليل سهرة والنهار نومة، ناهيك أن هذا السهر قد يكون على لهو أو لعب البلوت أو نحوي من أيضا الأشياء المحرمة، توجيهكم الشيخ مثل هؤلاء؟
نعم، هنا أيضا فيما يتعلق بالسؤال السابق بالنسبة لمصافحة المرأة الأجنبية، هذا لا يؤثر على صحة الصوم. بعض البلدان تكون فيها مظاهر العري ظاهرة ولا يستطيع الإنسان قضاء حوائجه إلا بالذهاب والإياب، فيجب عليه صد وصرف نظره، وما وقع عليه أثناء حينئذ في النظرة الأولى فإنه لا يؤاخذ به ولا يؤثر على صومه. يجوز للإنسان أن يسهر في الليل وأن ينام في النهار بشرط أن يؤدي الفرائض الشرعية وأن لا يكون في ذلك أي تفريط، لكن ينبغي به أن يصرف ذلك الوقت فيما ينفع، حتى في الليل، الليل وقت مدارسة للقرآن، وقت صلاة، وقت مناجاة لرب العالمين، فيصرف وقته في ذلك. أما أن يصرف في اللهو وفي العبث هذا ليس من العقل في شيء، خصوصا في هذا الوقت الفاضل في هذه العشر، في هذه الأيام المباركة.
نعم، ممارسة الشيخ بعض الأعمال الشركية، بعض البدع، أيضا إتيان الكهنة والسحرة، شكلا من الأمور المحرمة، أثرها في صيام الصائم؟
هذه كبائر الشرك، إذا وقع فإنه يحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيجب اجتنابه. السحر أيضا أكثر أهل العلم يرون أنه من الكفريات، حينئذ يجتنبه الإنسان ويجتنب اتيان السحرة والكهان، فهذا من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وابن مسعود لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا إذا سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يدخله الرأي. هكذا أيضا البدع والأعمال التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات التي لم يفعلها اجتنبها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، غير مقبول عند الله عز وجل. كل بدعة ضلالة فيجتنبه الإنسان، بل الواجب على الإنسان يحرص على الورع، يحرص على الأفعال الطيبة، حتى الأمور المشتبهة يتركها.
صحيح.
الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس، الإثم ما حاك في صدرك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يفهم استفت قلبك إن المراد بها ارجع إلى هواك، هذا خطأ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإنما الذي في قلبك تحرج منه وتخاف منه ويمكن أن يرد عليك شيء، الواجب عليك تركه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، لعل نختم بهذا التوجيه الكريم من معاليكم، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
نسأل الله جل وعلا للجميع الاجتناب المحرمات في رمضان وفي غير رمضان، ونسأله أن يوفق الجميع للتوبة النصوح.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت عن صيانة الصيام، قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في يوم الغد، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.